بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أولا صلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام أياما عديدة بالخير واليمن والبركات، تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله على السلامة على ما بعد يعني أيام الحج. السؤال اللي بيفرض علينا نفسه يعني بالنسبة للإخوة والأخوات، ماذا فعلنا في فترة الأجازة، يعني فترة الأجازة اللي فاتت دي، هل الإنسان استثمر هذه الفترة استثمارا؟ بالنسبة للأخوات الله يكرمها، الأخت اللي تخلي بنتها وابنها جنبها، هل استثمرت هذه الفترة استثمارا يقف الطالب فيه مع نفسه، قل تعلمت في الفترة كذا كذا وكذا وكذا، أم أن الأمر عيد بقى وكل يعني أيام أكل ولهو وشرب يعني هل الأمر عدى أنه عيد أيام أكل وشرب ولهو، ولا أجازة خلاص وانتهت القضية على كده؟ من أكبر العبادات بإجماع أهل العلم تعلم العلم الشرعي. بالمناسبة أبنائنا كثير من طلبة العلم قد يعلم أن في العشر الأول من ذي الحجة أن الصيام في هذه الأيام من السنن، هو الذي من السنن فعل الطاعات الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر على هذه الأيام الأعمال الصالحة، لكن تخصيص الصيام فيها ليس له أصل، ليس له دليل أن يخصص يوم من هذه العشرة إلا يوم وقفة عرفات فقط. أما صيام من أول أن أعرف بعض العادات والتقاليد، كنت أظن أن هذه العادات والتقاليد تبعد يعني بعيدا عن طلبة العلم، لكن حتى طلبة العلم بمجرد ما أن نرى هلال اليوم الأول من هذا الشهر المبارك يبدأ الصيام، وكأن رمضان انحصر في هذه العشر. ما في دليل يخصص لنا صيام العشر الأول إلا دليل على يوم وقفة عرفات فقط، ولغير الحج، ولغير الحج. لحديث المرأة التي أهدت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في السنن الأربعة، كوبا من لبن يوم عرفات فأخذه منها وشربه في حجة الوداع، حديث جاب بن عبد الله. فمن الأعمال الصالحة البر، الطاعات، تحصيل العلم الشرعي. فلو الإنسان جلس في بيته في هذه العشر أيام وحصل علما شرعيا في هذه الأيام أخذ بهذا عند الله أجر. فدائما اتعودت أسأل أبنائي وإخواني وأخواتي وبناتي، ماذا فعلنا في هذه العشر الأول؟ ماذا حصلنا من هذه العشرة؟ أم مرت هذه العشرة كالعشرة التي سبقتها وكسابقيها من الأيام الإنسان طبعا لو مر به الأوقات دون تحصيل فالأفضل أن هو ينتهج نهج آخر بخلاف طلب العلم الأولى، يعني لأن طلب العلم لابد أن يعلم طالب العلم أن في مرحلة الطلب ما يحصل اليوم يصعب عليه تحصيله غدا. عندك 10 أيام أجازة وكمان 4 و5 أيام عيد، والدولة بتاعتنا بحبح الموضوع شوية بديانا العيد أسبوع، فأنا الدولة الوحيدة اللي بتمط في الأعياد، معرفش السنة كلها أعياد، لكن خلاص استثمر هذه الأجازات وهذه العطلات لتحصيل المادة الشرعية. هتروح تهني وهتروح تعيد أول يوم وتاني يوم، وحتاكل يا سيدي أول يوم وتاني يوم، طب بيت الأيام ننام بقى نعوض فيها ولا؟ فدائما الإنسان بعد المكافأة يسأل نفسه سؤال، للمسلمين عيدان كما في الصحيح، عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيدان مكافأة من الله عز وجل بعد عبادة، بعد صيام رمضان وبعد وقفة عرفات. سؤال: هل يستحق المسلم الآن هذه المكافأة؟ هل يستحق المسلم في هذه الفترة هذه المكافأة؟ إن كان يستحق أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامه كلها أعياد، وإن كان لا يستحق من الغالب عندي تقريبا إلا ما رحم ربي، قل يعني أفق قبل أن تنزل إلى حفرة لا رجعة بعدها بعد ذلك أبدا. احنا وقفنا، احنا كنا على حسب المتفق عليه في المنهج المتبع مع المستوى جيم، يوم احد ناخذ في سيره ويوم احد ناخذ في فقه، مش كده؟ وقفنا في اخر مره مع تاريخ الفقه، قلنا المره القادمه ان شاء الله قدر نتكلم في السيره. وقفنا في السيره عند المصادر التي تستقى منها السيره، المصادر التي تستقى منها السيره. اليوم إن شاء الله احنا خلاص تقريبا قربنا على منتصف، اللي بيكون دخلنا في المنتصف الكورس المقرر لدراسة مقدمات السيرة، وعلى هذا سيطلب من الطلاب بحث معين في مادة الفقه وفي مادة السيرة، بحث معين في مادة الفقه وفي مادة السيرة. يعني سينزل إن شاء الله الإعلام بهذا البحث حتى تعمل فيه ورجلك تاخد على المكتبة، تاخد على المكتبة، رجليك تاخد على المكتبة. المصادر التي تستقى منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة مصادر كلمة جمع، مفردها مصدر، مفردها مصدر، والمصدر أصل الكلمة ما صدر منه الشيء، ما صدر منه الشيء، يعني ما خرجت منه السيرة، إيه الأشياء التي تستقى منها أحداث السيرة، ما هي المراجع التي تؤخذ منها السيرة، كل هذه يدخل تحت بند المصادر. مصادر السيرة نوعين: مصادر أصلية ومصادر ثانوية، مصادر أصلية ومصادر ثانوية. لما تتكلم في أي بحث هتصل فيه إلى نتيجة، أنا عايز أضبط أحداث السيرة من مبدأ تاريخ كذا إلى منتهى تاريخ كذا، هذا الضبط هيطلع لي بنتيجة إن أنا حصلت الأحداث التي حدثت من الفترة كذا إلى الفترة كذا. لو قلت من العهد من أواخر العهد المكي إلى عام الوفود في العهد المدني، الأحداث فيها بدأت بكذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، النتيجة أنا أسمي بحث. فالبحث استقصاء شيء معين للخروج منه بالنتيجة. عشان أستقصي هذا البحث وأخرج منه بالنتيجة لازم يكون عندي مصادر، مراجع أرجع ليها عند خروج هذه النتيجة التي أخرج بها من بحث، حتى لو كان هذا الأمر في السيرة. نعم، حتى لو كان هذا الأمر في السيرة، حتى لو كان هذا الأمر في السيرة، أي بحث ستكتبه في حياتك، أي بحث ستكتبه في حياتك سواء كان لمادة شرعية أو مادة غير شرعية، المواد التجريبية كيمياء طبيعة، لابد أن يكون لك مصدر، لك أساس، لك مرجع بترجع إليه. يقسم علماء الأبحاث هذه المصادر إلى النوعين: مصادر أصلية ومصادر تابعة ثانوية. المصادر الأصلية هي التي تكون منشأ رئيسيا فيما نكتب فيه. يعني منشأ رئيسي؟ يعني كتب أصلية في قضية السيرة، أنا بتكلم عن السيرة، لو في الفقه يبقى كتب أصلية في قضية الفقه، خلاص. الكتب الثانوية هي الكتب أو المصادر التي لم توضع للفن ابتداء ولكن فيها الفن عارض، فيها الفن عارض. قبل ما أدخل في قضية المصادر، هاجي النهاردة لما أجي أتكلم على القرآن الكريم، أو هل يصلح القرآن الكريم أن يكون مصدرا للسيرة النبوية؟ هبص القرآن، لازم أقول يصلح ولا يصلح، وإذا صلح أقول هل يصلح مصدرا رئيسيا أصليا ولا مصدر تابع ثانوي؟ يبقى ثلاث حاجات. طب أنا بختار أو بأصل إلى هذه النتيجة بناء على إيه؟ هنظر للقرآن الكريم. القرآن آيات، من الرقم إلى الرقم تسمى آية عند علماء القرآن، اختلف في عد آيات القرآن الكريم على حسب المصحف المصري الذي ورد أيام عثمان بن عفان، قالوا أن القرآن 6666 آية، وقسم علماء القرآن 1000 آية وعد، 1000 آية وعيد، 1000 آية خبر، 1000 آية قصص، 1000 آية حلال، 1000 آية حرام، و600 آية أحكام تتأرجح بين الحلال والحرام، اللي هي المعنية في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين، ده 1000 آية و1000 آية، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، ده 600 آية، و66 آية ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ. لو نظرت إلى هذا العد على هذا الكم ستجد أن تقريبا ثلثي أو ثلث المصحف خبر وقصص، ده اللي أنا باخده وأتكلم على السيرة بقى. لو هتكلم على الفقه هاخد 266 آية، 2066 آية، 2666 آية على حسب العد. طب آيات السيرة أو آيات الخبر والقصص الموجودة فيها سيرة؟ فيها سيرة. انقسم هذا القصص وهذا الخبر الموجود في القرآن الكريم إلى أقسام، قصص وخبر لأحداث كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بنسميها في القرآن إيه؟ قصص السابقين، منها قصص المرسلين، قصص الرسل كذا وكذا اللي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقصص ما بعد البعثة النبوية. وهذا القسم الآخر انقسم إلى نصفين، قصص في فترة ما كان النبي في مكة نسميها في السيرة إيه؟ العهد المكي أو السيرة المكية، وقصص ما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بنسميها السيرة المدنية. طيب شوفنا جبنا الحكاية من الأول، يعني في القرآن الكريم سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم تحكي لنا قصة واقعية لا يحتمل فيها الكذب، لأن الذي أخبر بها من؟ الله سبحانه وتعالى. طالما أن المصدر مصدرا لا يحتمل إلا الصدق والصلة بينه وبين الفن مباشرة، بنحطوه في المصادر الأصلية. يبقى لما أسألك سؤال كده، كيف يعتبر المصدر الفلاني مصدرا أصليا والمصدر الفلاني مصدرا تابعا؟ هتقول لي عشان المصدر الفلاني بيتوفر فيه شرطين، الشرط الأول لا يحتمل إلا كذا، درجة الصدق فيه عالية، والمصدر الثاني الصلة بينه وبين الفن الذي أتكلم فيه، بينه وبين السيرة بقى القصص والأخبار أو ترتيب الأحداث، ها صلة وثيقة جدا. الله سبحانه وتعالى يحكي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى باقي الآيات. صدر سورة الإسراء حكي فيها قضية الإسراء والمعراج وقصة الإسراء والمعراج كاملة، هذا من الإعجاز الموجود. تعالى تكلم في أي شيء موجود، تعالى في آخر ما كان منه نزولا من سور القرآن الكريم بسورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تشير كلمة الناس إلى عام الوفود، فمات النبي كما في حديث جابر ولم يترك على شبه الجزيرة العربية رجل يدين بغير دين الإسلام. خلاص، فالقضية نرضى بتحكي سيرة معينة، من يحكي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يخبر خبرا مباشرا لا يحتمل إلا الصدق، مفهوش كلام تماما. فوضع القرآن الكريم مصدرا أصليا للسيرة النبوية، مصدرا أصليا للسيرة، بعتبر المصدر أصلي أو غير أصلي منين؟ من درجة الصدق والكذب اللي فيه والصلة اللي بينه وبين الفن اللي بتكلم فيه. خلاص، ناهيك مثلا عن كتاب زي سير أعلام النبلاء، الأصل في هذا الكتاب هو الكتاب الإمام الذهبي، الأصل فيه أنه تراجم لأهل العلم على حسب طبقاتهم، الصحابة التابعون، تابع التابعين، وهكذا إلى القرن الذي مات فيه الإمام الذهبي. فحصر الصحابة من فلان إلى فلان، وحصر التابعين من فلان إلى فلان، وكذلك تابع التابعين، وهكذا. الأصل في حكاية ترجمة لصحابي معين كالقصة معينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الذهبي لما أورد هذا القصة، هذه القصة أورد على أنها سيرة، وعلى أن صاحب الترجمة له صلة بهذه القصة، صاحب الترجمة، لأن أنا الشرط الذي وضعت الكتاب من أجله أن صاحب الترجمة له صلة بهذه القصة، فأوردت هذه القصة. إن لم يكن لصاحب الترجمة قصة أو صلة بقصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيحكيها، مش هيوردها في الكتاب، مش كده؟ فأصبح الصلة الموجودة بينه وبين الفن تابعة ولا أصلية؟ تابعة، ليست أصلية، خلاص. عشان كده قلنا كتب التراجم تعد من المصادر الثانوية. فهمنا احنا بنعتبر المصدر ازاي؟ تعال بقى نقسم ونشوف ايه هي الكتب اللي ممكن نحطها، او المصادر اللي ممكن نضعها في قالب المصادر الأصلية، والمصادر التي نضعها في المصادر الثانوية التابعة. الشرط او الضابط في وضع ده أصلي وهذا ثانوي، الصلة اللي بينه وبين الفن، بينه وبين السيرة، بينه وبين ترتيب الأحداث. نمرة 2، احتمال للصدق والكذب، درجة الخبر من مخبر ومخبر له. مفهوم يا مشايخ؟ طيب، القرآن الكريم، قلنا القرآن الكريم بالاتفاق هو المصدر الأول من المصادر الأصلية للسيرة النبوية، المصدر الأول من المصادر الأصلية للسيرة النبوية. الطالب الفطن يقول لي طب خلاص المصدر الثاني إذن الحديث النبوي، كلاهما وحي كده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما يقول له عد لي المصادر الأصلية يقول لي قرآن وحديث مباشرة، قرآن وحديث. لما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها في كتاب كيف كان بدء الوحي عند البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد في غار، وتحكي القصة ويخرج النبي، حديث طويل موجود أول تاني حديث عبد البخاري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات حديث عمر، وتحكي قصة نزول آيات سورة اقرأ، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثم غطه الملك، غطى مرة فمرة فمرة، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك، والقصة مسرودة، وذهابي إلى خديجة ثم أخذ خديجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهابي إلى ورقة بن نوفل. حديث حكى لنا قصة بداية البعثة، كان فيها بداية البعثة. أي إنسان سيؤرخ إلى بداية البعثة، حتى المستشرقين بعد كده خد القصة دي ووضعها في صلب الكتاب، رغم أن أهل الاستشراق ينكئون بالسنة ويرفضون السنة النبوية ويرفضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو هنا مضطر إلى أن يضع توثيق لا يكذبه أحد، حديث متفق عليه، قضية خلاص لا خلاف فيها أن عائشة حكت كيت وكيت وكيت وكيت، ووضعت هذه في بداية البعثة. كيف كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حيتبادر إلى ذهنك الحديث الذي رواه البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي. خلاص، يبقى الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني. طب كلمة حديث هل تصرف على ما حدث به النبي أو حدث به عنه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، في السيرة كل ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو أمر خلقي أو خلقي، أي شيء بيتحكي على النبي صلى الله عليه وسلم يعد هنا حديث نبوي، يعد مصدر. النهاردة الكلمة أو المصطلح بيتغير بتغير استخدامه. لما أجي أقول بتاع الفقه عرف الحديث النبوي، عرفوه إزاي؟ يقول لي كل قول أو فعل أو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم، ده الحديث عند الفقهاء، لأنه أخذ من الحديث من بنى عليه حكم فقهي، لا لدعوة بالأمر الخلقي ولا الخلقي. طيب نكرر خلف الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يبقى كل صاحب فن معين ينظر للمصطلح بحسب استخدامه لهذا المصطلح في هذا الفن. علماء السيرة قالوا الحديث النبوي بالنسبة لعلماء السيرة الذين اعتبروا الحديث مصدرا من مصادر كتابة السيرة شملوا قضية الحديث شمولا أكثر مما كان عند الفقهاء، فضافوا على القول والفعل والتقرير الأمور الخلقية والخلقية، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم يعد مصدرا من مصادر السيرة، كما سنعلم أن من كتب السيرة أيضا أو من مصادر السيرة مصدر يسمى كتب الشمائل كشمائل الترمذي وغيره، وهي حكاية وصف النبي صلى الله عليه وسلم. عند الفقهاء كتب الشمائل بيبقى من بنى من الشمائل عليه حكما فقهيا، مثال حكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل جائزة أم لا، اختلف فيها الفقهاء، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز ولكن بشروط. فالذين قالوا بالمنع اشترطوا في الرؤية المنامية أنه قد يكون رآه سابقا يقظة، فخصوا الرؤية في المنام على الصحابة فقط. ومن اشترطوا عدم الرؤية بعد الصحابة قالوا بنفس القول. أما الذين قالوا بأن جواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قالوا بجوازه لأن الرؤية لا يشترط فيها رؤية عين، يعني مش لازم أشوف أنا فلان عشان أحصله في المنام. طيب الضابط فين بين الفريقين دول غير الشروط؟ الضابط في حديث البخاري من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي صلى الله عليه وسلم. والخلاف الدائر في هذه المذاهب الثلاثة مع كلمة حقا، فالفريق الذي منع قال حقا هذا حقيقة ظاهرة تقضي أو تقضي على أنه قد رآه سابقا رؤية حقيقية رؤية عين. الذين قالوا بشروط قالوا تتوفر هذه الحقيقة عند العلم بالشمائل، فتكلم الفقهاء في قضية الشمائل في هذا الباب، حتى قالوا أن هذه العنفوة الصغيرة التي فوق اللحية وأسفل السفلة اللي هي الشفة السفلة فيها أربع شعريات بيض للنبي صلى الله عليه وسلم تعد أربع شعريات بيض، فإن رأيت أحدا من الناس فيه الهيئة كاملة وهذه خمس شعريات كما قال ابن حجر في شرح حديث الفتح فهذا ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تنافي كلمة حقا. فالنهاردة اللي يقول لي بقى أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم لابس بدلة وكرفطة وحاجة ما شاء الله، طب هو يعرف بدلة وكرفطة منين؟ كلام ده نسمعه كتير. شفت النبي صلى الله عليه وسلم راكب عربية آخر موديل، طب انت شفته منين ازاي؟ فتحت حقا اختلف الفقهاء على هذه المذاهب الثلاث. يبقى يتكلم الفقيه في كتب الشمائل فيما يخص فيه حكما فقهيا، لكن صاحب السيرة يضع من مصادر السيرة كتب الشمائل. ليه؟ لأن كتب الشمائل بتصف أمر خلقي وخلقي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وضعوا علماء السيرة من مصادر السيرة الأصلية كتب الشمائل. بعد الحديث النبوي مباشرة نقول كتب الشمائل ككتاب الشمائل المعروف بشمائل الترمذي، هي ما اشتمل عليه الوصف، شمائل فلان يعني وصف فلان، خلاص شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بطوله وعرضه ومنكبيه وصف لحيته، هذه ما اشتمل عليه وصف فلان سموه شمائل. طيب أثناء حكاية الوصف وأثناء حكاية الحدث الذي يكون فيه الوصف، كما حكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كل شيء، فكان يسمع تسبيح الحصباء في يده الشريفة. شوية حصى في يده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكما لما صنع له منبرا من خشب نزل من جذع النخلة وارتقاه فسمع حنين الجذع، فخير بين منبر في الدنيا ومنبر في الآخرة، فاختار منبرا في الآخرة فدفن تحت منبر الخشب في الدنيا. هذه تسمى عند علماء السيرة بكتب الدلائل التي تدل على نبوءته، كقوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلم حجرا كان يسلم علي في مكة، السلام عليك يا محمد، حيث مسلم. إذن هذه هناك نوع من الكتب دلائل النبوة، زي دلائل النبوة البيهقي، الدلائل لأبي نعيم، هذه مصادر، مصادر السيرة. من عايز أجمع أحداث، عايز أجمع أحداث معينة عشان أكمل القصص. كلمة القصص احنا قلنا في البداية تتبع الأثر، ولد يوم كذا ومات يوم كذا، إذا سقط منك يوم في النص يبقى إيه؟ افتقدنا شرط القصة. عشان أقص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن أنا أتتبع الأثر من الميلاد إلى الوفاة، وهذا الأصل فيها آية الكهف: فارتدى على آثارهما قصصا يتتبعان الأثر حتى ذهب موسى وفتاه يوشع بن نون إلى المكان الذي كان قد علم الله عز وجل الخضر عليه السلام، كان علم موسى أنه سيلقي فيه الخضر عليه السلام. فتتبع الأثر شرط في استكمال الأحداث. فالمصادر دي بتجميع هذه المصادر بكون عندي ما يسمى بتتبع الأثر. فالقرآن، الحديث، الشمائل، الدلائل، هذه من الكتب التي يكتمل فيها ما يسمى باكتمال الحدث. عند اكتمال الحدث السيرة خدت منهج آخر، ظهر من يكتب في السيرة، ظهر من يدون لنا السيرة. كتب السيرة هي عبارة عن ايه؟ كتب تتتبع الحدث من البداية للنهاية. لو قلت كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تتبع الأحداث والقصص التي كانت في حياته صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته. لما أكملهم بهذه الصورة يخرج لنا نظام جديد أسميه مصدر، اسم مصدر السيرة. إيه مصدر السيرة دي اللي يسميها كتب السيرة؟ احنا عندنا كما تكلمنا في المرة السابقة أن العرب كان لها فن تسمى فن المقامة، وفن المقامة ده كان معروف في الجاهلية قبل الإسلام، أنه يجلس القصاص، وهذا فن موجود في شبه الجزيرة العربية إلى يومنا ده لغاية النهاردة. فن المقامة، فن القصص، القصاصين، كذا وكذا، مهنة يمتهنها كثير من الناس. استخدمها العرب قديما في تربية النشء، في شحذ همة الأطفال. يعد القصاص لقبيلة بني فلان ويحكي لهم قصة، قد تكون قصة مخترعة موجودة، ولكن عشان يحميهم على القتال، يحميهم على الشجاعة، يدربهم على هذا الأمر. فخرج لنا ما يسمى بفن المقامة في اللغة العربية. فن المقامة له فن القصة، ما قام به قصة فلان، يعني قامت قصة على أبطال فلان وحدث كذا وفعل كذا وفضل كذا، حتى كانت تدخل المقامات هذه في سوق عكاظ. سوق عكاظ سوق تحكيم لأدبيات اللغة العربية، شعر، نثر، مقامات، حاجات زي كده. اشتهرت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فن المقامات ده، حتى ما بعد البعثة أيضا، كقبل البعثة الكتاب المشهور مقامات بديع الزمان الهمزاني، وبعد البعثة مقامات الحريري، لأنه فن قصصي موجود له مبدأ وله نهاية، يحكي في موضوعه قصة معينة لمقدمة وموضوع وخاتمة. المقدمة بيان للكلام هتكلم في ايه، الموضوع هو صلب الحديث، صلب ترتيب الأحداث، الخاتمة اللي هي النتيجة التي خرج منها من هذا الحدث، طلعنا في الآخر بيسمى بالقصة. الموضوع ده بيقسم إلى فصول على حسب ترتيب الأحداث. خلاص، تبلور في عهد الصحابة فن القصة، فبدأت الصحابة تحكي لأبنائها القصص التي لم يكونوا وقت وجود هذه القصة لهم فيها وجود. صحابي معين ولد له ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس يحكي له يوم بدر، يحكي له يوم أحد، يوم الخندق، يوم مؤتة، يوم حنين، فاشتهر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة. طيب صلي إن شاء الله ونكمل بالثاني، تفضل. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. وقفنا قبل الصلاة، نعم، بعد الدلائل وقفنا إلى كتابة السيرة، فقلنا بدأت مرحلة كتابة السيرة بالقصص والأخبار وجمع القصص والأخبار وانتهاج النهج الذي كان موجودا قبل البعثة إلى ما بعد البعثة أيضا، واشتهرت من دون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعض منهم بقضية القصة وقضية الخبر وقضية الأحداث وضم الحدث إلى الحدث ومثل هذه القضايا. فاهتم منهم مثلا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، البراء بن عازب، اهتموا بقضية سرد السيرة. وكانت تطلق العرب قديما على مجموعة من الأيام اتفقت في حدث واحد، كقولهم يوم البعاث، كقولهم يوم داعس والغبراء، كقولهم يوم البثوث. قد يكون اليوم كالبثوث هذا ظل بين العرب أكثر من 70 إلى 80 سنة، ولكن يطلق عند العرب يوم واحد لاشتراكهم في حدث واحد، كذلك يوم بدر بعد البعثة، يوم أحد، يوم الخندق، يوم مؤتة، يوم فتح مكة، خلاص، يوم الحديبية. وقد يكون في هذا اليوم حدث فيه أحداث اشتركت في العنوان العام، فكانت الصحابة تجلس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتحكي هذه القصص وهذه الأخبار لذويهم استكمالا للمسيرة التي كانوا عليها قبل البعث. فاشتهر من اشتهر من الصحابة بسرد القصص وسرد الأخبار. ثم جاء من بعد من كبار التابعين كمحمد المسلم الزهري وغيره، وأخذ نفس النهج فيحكي كما سمع، قال فلان أو حدثنا فلان كذا وكذا وكذا وكذا. ورأينا مع بداية تدوين السنة أمورا في تدوين السيرة خاصة بأيام معينة، كمن جمع مرويات يوم الحديبية، مرويات يوم حنين، مرويات يوم بدر، يجمع هذه المرويات ويبدأ تدوينها خشية الضياع وتأكيد لليوم وما حدث في هذا اليوم. من هنا بدأ علماء السيرة ينصبون مصادر خاصة بالسيرة، يقولون لنا هذه مصادر تسمى كتب السيرة. كتب السيرة كانت سردا تاريخيا على حسب الوقائع والأحداث، وتحولت إلى مدونات، إلى كتب جمعت الأحداث التي حدثت فترة معينة في زمن معين في يوم معين في الفترة بكاملها من الولادة إلى الوفاة. فبدأ مصدر آخر يتبلور سمي بمصدر كتب السيرة، يقول القرآن، الحديث النبوي، الدلائل، الشمائل، وكتب السيرة. بعض المستشرقين استنكر هذه الخامسة فقال كتب السيرة هذه ما وجدت كمدونات إلا بعد عصر التابعين، إنما دونت إلا بعد عصر التابعين. فهناك فجوة زمنية موجودة بين عصر التابعين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فربما دخل فيها الخطأ، احنا قلنا احتمال الصدق والكذب. فهنا تخضع السيرة أيضا في هذه الفترة إلى قواعد الحديث، إلى قواعد اتصال السند. ليه؟ لقرب الراوي مما يرويه، يعني قد يكون بين الراوي وبين المروي الحدث الذي قصة أو أدير. تفضل. فبين الراوي وبين المروي قد يكون فترة يسقط منها رجل واحد، كنا من كبار التابعين الذي أخذ من الصحابة مباشرة محمد بن مسلم الزهري، من أكبر تلامذة الزهري محمد بن إسحاق صاحب سيرة ابن إسحاق المشهورة المعروفة. سيرة ابن إسحاق هذه تعد من أول الكتب التي دونت في قضية السيرة. دونت في قضية السيرة بعد ابن إسحاق الزهري، بعد الزهري مرتبة الصحابة. فقرب السند يضع الصدق أقرب من الكذب في هذه الفترة بالذات. ناهيك أن قضية السيرة وسرد الأحداث تدخل معها أيضا قضية القص، تتبع الأثر. فقد يتتبع القاص أثر قضية معينة وقصة معينة على حسب ما يرويها، على حسب ما يرويها هو، وحسب الرواية هنا ما سمع. ولذلك حتى في علم القصص والأخبار الشرط فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى المروي أو الدراية التي يتكلم فيها أو القصة التي يتكلم فيها. فبدأت كتب السيرة تحمل لنا مصدرا أصبح بعد ذلك مصدر رئيسي في قضية حكاية السيرة وحكاية أحداث السيرة، لسيما والتوالي والتتابع في قص الأثر. لأن القصة كانت في عهد الصحابة لما يحكي ابن عباس أو البراء بن عازب أو عبد الله بن عمرو يحكي قصة معينة، هو بيأخذ لفتة معينة من يوم معين، فعل فلان وفلان يوم بدر كذا وكذا وكذا. يأتي الزهري من بعده يجمع بين هذه وذلك فيجمع مرويات يوم معين. لكن لما يجلس ابن إسحاق ويدون سيتتبع الروايات من البداية إلى النهاية. فكانت في طريقة الكتابة جمع أكثر ولم شمل السيرة أكثر وتأصيل لقضية القص أكثر من الرواية العادية. ولذلك نقول كتب السيرة التي كتبت أصبحت بعد ذلك مصدر رئيسي من مصادر السيرة، وبدأت تتوالى الكتابات، سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام، سيرة ابن كثير، هذه مدونات السيرة الكبيرة، لتضم إلى الكتب الأول. يقول لك لما تيجي تقول لي مصادر السيرة إيه هي المصادر، احنا قلنا نتكلم في المصادر الأصلية، تقول القرآن، الحديث، الدلائل، الشمائل. كتب السيرة مثل سيرة ابن إسحاق، مثل سيرة ابن هشام، مثل سيرة ابن كثير، هذه كتب أصلية منها السيرة من الولادة إلى الوفاة. طب ليه خصينا هذه الكتب؟ لأن حكاية السيرة في هذه الكتب وقص الأحداث في هذه الكتب قد تكون متشابهة متصلة في الرواية في العنعنة، فلان عن فلان عن فلان إلى الوقت الذي حدث فيه هذا الحدث الذي يحكيه صاحب الكتاب. قد يكون هناك مصادر كما قلت مصادر تابعة نسميها مصادر تكميلية، مصادر ثانوية، مصادر ليست بالمصادر الأصلية، هذه تختلف عن هذه المصادر. طيب هل تدخل في المصادر الأصلية كتب السيرة الحديثة يعني رحيق المختوم من كتب الجديدة، الموسوعات الموجودة في السيرة الآن من الكتب الجديدة كتب المعاصرة؟ هل تصلح النهاردة يصلح أن نقول مثلا كتاب زي موسوعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي تدرك في باب الشمائل، هل تعد من مصادر السيرة الأصلية؟ نعم تعد من مصادر السيرة الأصلية. طب ليه؟ قلنا الضابط في كتب الأقدمين اتصال الخبر، اتصال الخبر، وقلنا أنه لا ينفي من اتصال الخبر وجود شرط القص، شرط القصص، شرط القص، شرط السرد تتبع الأحداث، هذه موجودة مع وجود الأثر. طيب موسوعات السيرة دي التي كتبت مؤخرا اعتمدت على رواية ولا على كتاب سيرة سابق؟ كتاب سيرة سابق، ما عندناش احنا اتصال سند في السيرة، لكن مع الكتب سابقة. جلس فلان ابن فلان وضع كتب السيرة أمام عينه وكتب لنا كتابا في السيرة، فخرج لنا مثلا الرحيق المختوم المبارك فول وغيره من هذه الكتب. الدليل على صحة هذا الكتاب أن كل حدث موجود في هذا الكتاب ستجده في كتب الأقدمين من الميلاد إلى الوفاة. فهذا يحكي سيرة وهذا يحكي سيرة. لذلك اتفق علماء السيرة إنما كلما طال المدى بين الكاتب للسيرة وبين الحدث الذي يرويه لا يشترط فيه حدثنا وأخبرنا، فالأصل فيه القصص والأخبار، لا سيما وأن اتفاق العلماء على أن القصص والأخبار لا يخرج منها أحكاما شرعية. القصص والأخبار لا يخرج منها أحكاما شرعية، حط قيد كده، وإن صح هذا القصص. يعني قصص القرآن الكريم لا يؤخذ منه حكم شرعي وليس بعده صحة ولا يحتمل إلا الصدق، لكن بالاتفاق القصص لا يؤخذ منه أحكاما شرعية. كم شرع اتخذ منين؟ من افعل ولا تفعل، الآيات اللي فيها أمر ونهي، لكن الآيات التي فيها قصص وأخبار بتحكى للعظة والعبرة. خلاص، هذا الشرط تساهل فيه علماء السيرة فبدأوا يدون السيرة على الشرط الثاني وهو الحكايات، حكاية القص، شرط السرد، سرد الذي يشترط فيه تتبع الأثر. ولد يوم كذا، ففي سنة كذا كانت حادثة شق الصدر، في سنة كذا كان رعي الغنم، في سنة كذا أبوه مات، في سنة كذا أمه ماتت، في سنة كذا حدث كذا إلى الوفاة. يبقى تتبع الأثر شرط في السرد، ولذلك يعتبر كتاب السيرة كتابا كاملا في السيرة إن كان على هذا الشرط من الميلاد إلى الوفاة. والكتاب الرحيق المختوم من كتب السيرة. كتاب فقه السيرة البوطي ليس من كتب السيرة. ليه؟ لأنه سلط الضوء على أحداث معينة ولم يسلط الضوء على أحداث أخرى. يعني إيه؟ يعني فقد شرط السرد، فقد شرط التتبع والأثر. ده مش عيب في الكتاب، لكن صاحب الكتاب لما كتب الكتاب اشترط على نفسه هذا، هو لم يكتب كتاب في السيرة، ولهذا سماه فقه السيرة رحمة الله تعالى على شيخنا الشيخ محمد الغزال. كتبه فقه السيرة، أي قصص وأحداث معينة كانت الشيخ لنظرة أن هذه القصة وهذا الحدث مثلا له واقع معين يعيشه الآن وله ارتباط بهذا الواقع الذي نعيشه الآن، فحاول أن يربط بين الحدث الذي حدث منذ 1400 عام وبين ما يحدث بين المسلمين الآن، فكيف نفقه هذا الحدث؟ فكتب فقه السيرة، فهم السيرة النبوية. وكأن هذا الكتاب أمثلة ونماذج تساعد على فهم أحداث السيرة النبوية المكرمة. هناك من كتب السيرة ما انتهجت نهجا آخر كما سنعلم في مناهج كتابة السيرة. منهم من نظر أن السيرة أصلها قصص أخبار، لما لا نضعها على طول الدوام تحت شروط المحدثين؟ يعني نيجي على القصة والخبر ونتتبع فيها السند إلى صاحبها، إلى روايتها، إلى المروي فيها، ونحكم على رجال هذا السند ونقول نقبل أو لا نقبل، فخرجت لنا ما يسمى بالسيرة الصحيحة. بالسيرة الصحيحة هذا نقول هذا المنهج له سلاح ذو حدين. غالب أحداث السيرة لم يكن فيها تتبع للأثر، لم يكن لها تتبع الأثر عن طريق الخبر فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لكن كان الغالب فيها القص وسرد القصة، سرد القصة فلان عن فلان عن فلان عن طريق القصص والأخبار لا عن طريق العنعنة، حدثنا وأخبرنا. فبالتالي من تحدث ووضع السيرة تحت قوالب علم الحديث وقواعد علم الحديث افتقد من السيرة الكثير. ابن كثير رحمة الله تعالى عليه له هذه التجربة، فجمع من السيرة الذي صح عنده سندا في كتاب سماه مجالس السيرة، خرج في كتاب لا يتجاوز 200 صفحة، ولما وضع سيرة ابن كثير خرج الكتاب في مجلدين، كل مجلد من جزئين، يعني مجلدين من 4 أجزاء. في المجلدين تتبع السرد على حسب أهل الفن، على شرط أهل الفن تتبع السرد والقص وضم الأثر تلو الأثر. في مجالس السيرة انتهج نهج أهل الحديث، فمن انتهج نهج أهل الحديث في قضية السيرة في تصحيح السيرة افتقد من أحداث السيرة الكثيرة جدا التي هي عند المحدثين ضعيفة لكن لها وجود استقرائي عند علماء القص أو عند أهل القصص وعند أهل الأخبار، لا سيما وأنها تروى بالاتفاق إن كانت فيها العظة والعبرة ولا يؤخذ منها بالاتفاق أيضا حكما شرعيا. فموسوعات السيرة التي اشترط صاحبها فيها أو أصحابها السرد والقصص دون أحدثنا وأخبرنا تضم إلى مصادر السيرة الأصلية، مصادر السيرة الأصلية. نعم. تمام. ابننا بيسأل هل لو كان هناك في كتاب من السيرة الصحيحة وفيه نص معين صحيح، هل يجوز لنا أن نحكي أن هذا النص صحيح ويعني يستدل به على صحة النص أو القصة التي وردت فيه أم لا؟ هذا السؤال. لا، لا يجوز، لا يستدل به. ليه؟ لأن الصحيح والضعيف على حسب العامل في الصحيح والضعيف، بصح وضعف على حسب نظرة المشتغل بهذا الفن. بمعنى أنا مثلت قبل كده بنبي الله ذا الكفل، ورد في القرآن الكريم مرتين ولم يثبت فيه حديث، لم يثبت فيه حديث عند المحدثين. كل الأحاديث التي وردت في ذي الكفل أحاديث ضعيفة مردودة قد تصل إلى حد الإنكار. هل معنى ضعفها ونكارتها أنه لم يوجد نبي اسمه ذا الكفل؟ ليه؟ وجد في القرآن على سبيل تتبع الخبر ولا على سبيل القصص؟ يبقى يعامل معاملة القصص. كل أهل فن لهم شروط في المعاملة على فنهم، فبنعامل أهل السيرة على شرطهم ونعامل أهل الحديث على شرطهم. لما نتكلم في المناقب نقول أصل كتاب المناقب هذا من السيرة، من السيرة التي توضع في كتب المصادر التكميلية لأنها مناقب رجال، كتاب المناقب لأحمد بن حنبل مجلدين كبار، وجمع فيها مناقب الصحابة من أكبر صحابي وهو الصديق رضي الله عنه مرتبة ومكانة بينهم إلى آخر صحابي على الخلاف أبو سعيد الخدري ولا أنس بن مالك. في هذا الكتاب يعد هذا الكتاب عند علماء السيرة من كتب السيرة، من مصادر كتب السيرة الأصلية ولا التكميلية؟ التكميلية. ليه؟ لأنه أصل كتاب رجال، مش هنقولنا كتاب الذهبي كتاب رجال، يعد من الكتب التكميلية. طيب عندي باب في البخاري اسمه كتاب المناقب، كل ما فيه صحيح، هل يستدل على ما في البخاري من صحة وضعفة في قبول ورد ما هو موجود في كتاب الإمام أحمد المناقب في قبوله ورده؟ لا، لا يستدل ذلك. ليه؟ لأن البخاري لما انتقى من المناقب ما انتقى في كتابه انتقاه على شرطه، على شرط المحدثين، والإمام أحمد محدث وضع كتاب المناقب على شرط من؟ ها؟ علماء السيرة وأهل السيرة. فكل أهل فن بيعامل على شرطهم. الشرط المعمول به في كتب السيرة السرد والقصص وتتبع الأثر واكتمال القصة. هديك مثال بسيط، قضية الحمام أو اليمام والعنكبوت والبيض الموجودة في الغار يوم الهجرة. هذه قضية أنا سمعت بعض إخواني وبعض الطلاب على المنابر يقولون هذه القضية لم توجد إلا في كتاب الأفلام مبنى التلفزيون. أنا سمعت هذا الكلام، وهذه القصة موجودة في سيرة ابن كثير وموجودة في سيرة ابن هشام بنفس الصورة وبنفس الطريقة التي حكيت به، موجودة بنفس الطريقة. رغم أن هذه القصة ضعيفة بالاتفاق ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك يصح للإنسان أن ينكر هذه القصة ويخرج يقول السيرة فيها من الضعيف ما فيها وتنكر هذه القصة؟ هل يحق؟ لا، بالاتفاق لا يحق. ليه؟ لأنها وضعت في كتب أهل العلم من السيرة على أساس أنها سرد للقصص وتتبع للأثر، ولم توضع في الكتب لاستخراج حكم شرعي منها، فكان الشرط الرئيسي في وضعها في الكتب أنها تتبع للأثر، لما خرج من بيت الصديق وصل إلى غار كذا وكان على الغار كذا، استكمالا للإطار العام للقصة، لأن الشرط السرد وتتبع الأثر واستكمال القصة، استكمال الحدث. فلما يقول لك خرج من بيت الصديق وصل إلى المدينة، طب في كتب السيرة في الفترة دي حكت أمور كثيرة جدا، كحوار النبي صلى الله عليه وسلم والصديق مع سراقة بن مالك، والحوار فيه كلام، منهم من رفضوا عند المحدثين ومنهم من قبلوا عند المحدثين، كعبد الله بن أريقد دليل الصحراء الذي اصطحبه النبي صلى الله عليه وسلم، القصة غير واردة، لكن ابن القيم أخذ منها معاملة لأهل الكتاب لأنه لم يكن مسلما بعد، يعني كلام كثير جدا في هذه القضية. الحاصل أن من يتكلم في السيرة يعامل على شرط أهل السيرة، ومن يتكلم في الحديث يعامل على شرط أهل الحديث، ومن يتكلم في الفقه يعامل على شرط أهل الفقه. قد يكون الحديث ضعيف والفقهاء يعملون بهذا الحديث، وقد يكون الحديث صحيح والفقهاء لا تعمل به. نعم، كيف معنى إيه؟ عشان عندهم شروط في العمل في الحديث الضعيف، العكس عندهم شروط في أخذ الحديث الصحيح. نفس القضية، في شرط الحديث الصحيح متى يؤخذ منه حكما شرعيا؟ حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده على فلان وفلان وكبر سبعا في صلاة الجنازة، حديث البخاري، وفي رواية عند مسلم وكبر تسعا. النهاردة حد يقدر يقول لي نكبر على الجنازة سبعة ولا تسعة؟ أو أقول زي ما بعض الناس بتقول تفعل في العمل مرة لأنها سنة؟ أنت خالفت كل الناس من صحابة النبي إلى الآن، ما في حد قال بهذا القول. أنا لا أعبد البني آدم للشخص حتى وإن كان صحابي، ولكن أقول هل فهمت فهما لم يفهمه الصديق وعمر وعثمان وعلي وعد بقى أنت جاي، وتيجي تقول النهاردة أكبر على الجنازة سبعة أو أكبر على الجنازة تسعة عشان هذا الحديث صحيح؟ قل لا، لعلها خصوصية كانت لهؤلاء كما قال ابن حجر في الفتح، لأن ابن حجر قال وما عهدنا على أهل العلم إلا أربعا، وما كانت السبعة أو التسعة على الرواية الأخرى إلا خصوصية لمن صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نظر أهل العلم للقضية شكلها إزاي، مش فلان بيرد الحديث، لا يا أخي هو ليه نظرة في الحديث. حديث ثلاثة جدهن جد وزدهن جد، الحديث ضعيف عند الفقهاء وعند المحدثين، والحديث عمدة في ثلاثة أبواب فقهية، في الطلاق وفي الزواج وفي العتق. طب ازاي عمدة وازاي ضعيف؟ عندهم شروط في الأخذ بالحديث الضعيف، ولذلك قضية الحديث بين المحدثين والفقهاء قضية كبيرة جدا. احنا اتكلمنا على طرف منها في تاريخ الفقه، الأخوات لو عزيزة والنسو يروحوا من باب أولى. فليس كل حديث قضية حديث صحيح يبقى حتى في السيرة يرد. طب ردينا وردينا، لما تاخد مجالس السيرة حوالي 82 مجلس، 82 مجلس لم يكتمل فيهم عشر قصة النبي صلى الله عليه وسلم. فين بقى قصته؟ احنا بنستدل على الغرب النهاردة بأنه ما تركت شاردة ولا واردة في حياته صلى الله عليه وسلم إلا وحكيت لنا. واليهودي جاء لعمر كما في حديث الأربعة، ها، إن نبيكم ما ترك لكم شيئا إلا وحدثكم عليه، حديث سلمان الفارسي، حتى الخرأة قطعة البراز. فقال عمر نعم، علمنا ألا نستدبر فيها قبلة ولا نستدبرها من غير بنيان، حديث طويل. يعني طب نبي حريص على أن يتكلم في كيف يضع الإنسان قطعة براز، باقي الحياة بقى شكلها إيه؟ فإحنا بنتعامل مع السيرة بأصول السيرة، بأصول السيرة. فمصادر السيرة الأصلية بتقف معاك لغاية الكتب التي كتبت في السيرة، والسيرة كلمة تخص من الميلاد إلى الوفاة. أنا بكررها كثير عشان في كتب تانية اختصت بوقت معين، لاسيما وكتب المعاصرين كفترة البعثة، قلنا كتب العهد المكي السيرة المكية أو السيرة المدنية، أخذ من السيرة المدنية فقط ليس إلا. بعض أبنائنا رأى لنا كتاب اسمه المدينة النبوية في عهد الرسالة، كنا اشترحنا فيه أنا وأخونا الأكبر شيخنا الشيخ محمد الراوي في كتابة هذا الكتاب. فقال الشيخ هذا كتاب سيرة قيم. قلت له هذا مكتب سيرة يا أخي، هذا فقه لفترة معينة من السيرة، وهي الفترة المدنية، فترة تكوين الدولة الإسلامية وكيف كان الأعداء يتربصون بهذه الدولة فقط. ما أردنا بصنع هذا الكتاب إلا بيان كيف بدأت الدولة الإسلامية وكيف تكون الدولة الإسلامية من لا شيء، من عدم فقط ليس إلا. لكن ليس القضية قضية سرد تاريخي، لأن احنا قفزنا قفزات على حسب الشرط الذي وضعناه في كتابة الكتاب، فيعامل المصنف على حسب الشرط الذي اشترطه على نفسه. عشان كده بقول تنتهي مصادر السيرة إلى المصادر الأصلية، خلاص، كتب السيرة التي اكتمل فيها تتبع الأثر، سرد القصص من البداية إلى النهاية دون فقد. لو فقد حدث واحد من جملة هذه الأحداث لا يصح عند علماء السيرة والتاريخ أن هذا يسمى سيرة. ولذلك علماء التاريخ لم يشترطوا صحة النقل. تبتقرأ في كتاب تاريخ الطبري مثلا وتستغرب، بعض أبنائنا يستغربوا لما تجد في قضية علي ومعاوية بالذات الدهماء والغوغاء الذين ينقلون من كتب، يقول لك هذه الرواية موجودة في تاريخ الطبري، هذه الرواية موجودة في تاريخ الذهبي، هذه الرواية موجودة في تاريخ ابن عساكر. نعم موجودة، ولكن الأصل في التاريخ الذي هو السيرة جزء منه تأريخ، وبينا هذه في أول محاضرة، قلنا تأريخ بوضع الهمزة على الألف تعني عند علماء اللغة العربية الجمع والضم، الحدث جنب الحدث حتى تكتمل القصة، ولا يشترط فيها صحة النقل. فقد ترى رواية عند الطبري بعدها مباشرة رواية أخرى قد تناقضها، بعدها رواية أخرى بعد، وهكذا، لأن الشرط في كتابي الجمع والضمع، كل ما سمعه كتبه، كل ما سمعه كتبه حتى تكتمل عنده الإطار العام للحدث الذي سيؤرخ فيه. هتجد هذا في تاريخ الذهبي، هتجد هذا اسمه تاريخ الإسلام 52 مجلد، في تاريخ الطبري في البداية والنهاية، في تاريخ ابن عساكر، في تاريخ دمشق، كل كتب التاريخ حتى كتاب التاريخ الكبير والأوسط والصغير للبخاري الذي صنف الصحيح اشترط في الصحيح الصحة دائما، ولم يشترط في التاريخ الصحة، لأنه كتب التاريخ على شرط علماء التاريخ، فكان الشرط فيه الجمع والضم للصحة والضعف، مفهوم؟ طيب، يعني كتب السيرة هذه إلى هنا بنقول ده مصادر أصلية للسيرة. طب في حاجة تانية بناخد منها السيرة، قلنا مصادر تكميلية، مصادر ثانوية، مصادر تابعة. زي ايه؟ زي بعض من كتب الفقه. ليه بقول بعض من كتب الفقه؟ عندنا من كتب الفقه لا سيما وكتب الفقه المسندة التي لها سند، فيها من الفقه الذي يحكى على سبيل القصص والأخبار، ككتاب الأموال لأبي عبيد والخراج لأبي يوسف. هذه الكتب تحكي على المعاملات في قضايا الأصل فيها العقود، فيحكى الأصل الذي يستنبط منه الحكم الفقهي لكتاب الفقه عن طريق سرد القصة التي حدثت فيها أو جاء فيها هذا الأصل، كان فلان مع فلان وحدث كيت وكيت وكيت وأقر فلان بكذا، كالقصة المعلومة أو المعلومة عند الفقهاء وهي دعوة ضاع وتعجل، دعوة ضاع وتعجل، تحكى في كتب السنن الأربعة وتحكى في كتب الفقه. أن رجلا استعجل دينا له، كان لي دين عند فلان فاستعجل دينه، ففلان سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضاع وتعجل، أي أترك جزءا من المال الذي حل دينه عليك الآن وسد له باقي الأجل مرة واحدة بصورة مباشرة. أنت ليك دين عند واحد بتسدها له تباعا كل شهر مبلغ معين، وبقي من المال مثلا 10,000 جنيه على 10 أشهر، وجاء صاحب الدين واستعجل لك الدين، قال أنا عايز 10 دلوقتي. القصة عند القائلين بالجواز كبعض جماهير أهل الفقه سلفا مع الكراهة الموجودة، ده الحكم الفقهي ليها، لكن القصة ثابتة أن يضع جزءا من العشرة ويدفع الباقي حالا، بدل أن ينتظر أن يدفع المبلغ كاملا إلى آخره، فيضع حسب المتفق اتفقوا هما الاثنين أنه حيضع 2000 جنيه، حيضع 3000 جنيه، يدفعه 7 مرة واحدة ويتنازع على الأقساط الموجودة كاملة. الحكاية التي حدثت فيها أخذ الفقهاء منها حكم شرعي، بناخدها نحطها في السيرة في مكانها، حدث مع فلان كيت وكيت 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 وحصل فيها كيت، باخذ منها القصة التي تلمس استكمال الأحداث عندي من طرف آخر، كما فعلت في كتاب الذهبي. شده كنا كتاب سيرة عام النبلاء، الأصل فيه حكاية إيه؟ رجال، تراجم رجال، الذي له ترجمة خاصة بالسنة الفلانية التي حدث فيها كذا وكذا، حاخد هذه الترجمة حطها فيها كقصة موجودة عندي تستكمل منها القصة، عشان كده بسميها مصادر تابعة ليست مصادر أصلية. كتب الفقه أو بعض كتب الفقه، كتب تراجم الفقهاء برضو بتدخل في نفس القضية، طبقات الفقهاء وغيرهم. لو عايز أعمل سيرة تاريخية للعهد السادس الهجري مثلا، العهد السابع الهجري، بعض أبنائنا في الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه يقول لي مناهج الفقهاء ما بين القرنين الخامس والسادس، دي رسالة موجودة معنا لسه اليومين دول. فالقضية دي لابد أن يدرس طبقات الفقهاء في القرن الخامس وطبقات الفقهاء في القرن السادس الهجري، ويدرس ارتباط القرن الخامس بالرابع والقرن السادس بالسابع، يبقى كده بيديني مرحلة زمنية معينة، حقبة تاريخية تنتهي أو تبدأ بنهاية القرن الرابع وتنتهي ببداية القرن السابع، هيطلع لي منها إيه؟ القرن الخامس والسادس اللي يصل بالرسالة. تتبع الأثر في هذه القضية وكيف هذا المنهج الفقهي أثري في هذه الفترة من القرن الخامس إلى القرن السادس، وكيف تحول الحال من فقه إلى فقه أو من مذهب إلى مذهب أو من مقارن إلى مذهبي أو كذا إلى كذا، ده على حسب تتبع الأثر الموجود. تتبع الباحث لهذا الأثر واستجلاب القصة من مكان أو من كتاب من طبقات الفقهاء أو من تراجم الفقهاء الموجودة أو من كتب الفقه التي تكلمت في هذه الفترة ووضعوا في قالب سردي قصصي محض، بسميه كتاب سيرة أو حقبة تاريخية أو سيرة لحقبة تاريخية معينة من سنة كذا لسنة كذا. خلاص، يبقى دي بسميها كتب تكميلية وليس كتب أصلية، مصادر تكميلية وليس مصادر أصلية. أيضا من المصادر التكميلية التي اهتمت بفن الرواية، بفن الرواية زي كتب إيه؟ تفسير، تفسير الطبري مثلا، اهتم بفن الرواية، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حدث كيت وكيت وكيت، لما تيجي يذكر لك قصة سبب نزول الآية على طريقة سرد القصة، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ حدث كذا وفصل كذا وغشي على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيناه يطرح عرقه فأنزل عليه فقال لنا السلام، أقرأني السلام وقال كذا وكذا وكذا، ضع هذه بين هذه وهذه على الآيات. هذه القصة ما ينفعش ناخدها نحطها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عند كتاب السيرة، لكن هي غير موجودة عند أهل السيرة، قد لا تحكى عند أهل السيرة، ولكن حكيت في سبب نزول آية في بيان حكم فقهي في نص من نصوص وردت في الكتاب أو وردت في السنة. هذه الحكايات التي تحكى من التي الكتب التي اهتمت بكتب الرواية، كتب الحديث أيضا من الكتب التي اهتمت بفن الرواية، حديث جبريل طويل معروف عند مسلم، حديث عبد الله بن عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب حدثني أبي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، حديث طويل، ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان متى الساعة. هذا الحديث لا يصلح أن يكون قصة نأخذها ونضعها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حقبة التاريخية لسيرة عمر، كل من اشترك في القصة مش كده. حديث دمام بن ثعلبة رواه الأربعة، الله فرض علينا ذلك، كم فرض علينا ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة، وعد علينا النبي صلى الله عليه وسلم هذه 5. لو عايز أأرخ لهذه الفترة أو أأرخ لدمام بن ثعلبة فقط لهذا الرجل، ما ينفعش أجيب القصة دي من كتب الرواية وأضعها في سرد تاريخي لقصة فلان. فقالوا الكتب التي اهتمت بفن الرواية فلان عن فلان عن فلان تصلح أن تكون مصادر ثانوية ل كتب أو لكتابة السيرة أو لمناهج السيرة. أيضا كتب الرجال كما قلت، كتاب الذهبي، كتاب طبقات ابن سعد، كتاب حلية الأولياء، كتب دي كلها اهتمت بفن إيه؟ فن الرواية. رواية حدثت مع فلان في زمن معين في وقت معين، وأنا عايز أضع الحقبة التاريخية التي تتكلم على سيرة فلان، هتكلم على سيرة الإمام مالك، على سيرة الشافعي، على سيرة أحمد، على سيرة أبو حنيفة مثلا، أي منهم. كتب الرجال التي ترجمت لهؤلاء الأئمة ألا تصلح أن نجمع منها هذه السيرة؟ لو أي واحد منا النهارده خرج عن المنبر وتكلم على ترجمة الإمام مالك، ترجمة أي إمام، أبو داود، ترجمة الترمذي، أي إمام من الأئمة، هجيبها منين؟ هجيب قصة حياته من الميلاد للوفاة منين؟ هيجمعها من كتب التراجم، خلاص؟ لأن ما عندي كتاب سيرة منفرد للإمام الترمذي من أوله إلى آخره، لكن حيغوص في كتب التراجم، ولولد سنة كذا وتوفي سنة كذا، وارتحل في طلب العلم من سنة كذا إلى سنة كذا، جلس إلى التحديث سنة كذا، في تعلم على يد فلان، كف بصره في سنة كذا، وأصبح ضريرا وأكم وكف بصره وأكمل حياة عمره بنفس الطريقة بنفس الصورة. فعد كتب الرجال، كتب التراجم، كتب الطبقات، كانت طبقات المحدثين، طبقات الفقهاء، طبقات الشعراء، طبقات القراء، كل هذه كتب الطبقات عامة تدخل في كتب التراجم والرجال من ضمن الكتب التي يصلح أن تكون ضمن كتب السيرة، ولكن الكتب التكميلية وليست الكتب الأصلية. أيضا من الكتب التي تصلح أن تكون كتبا تكميلية كتب الأدب، كتب الأدب، كتب الأدب التي تحكي شعر وقصص ومقامات. تعودنا من كتب الأدب أن قبل أن تحكى القصيدة كاملة يحكي الراوي سبب هذه القصيدة، سبب هذه القصيدة، كقولك مثلا أنت بتؤرخ للدولة الإخشدية في مصر وتتكلم على أبي الطيب المتنبي، تتكلم على أبي الطيب المتنبي، تقول عاصر كافور الإخشيد فطمعه كافور الإخشيد أن يوليه ولاية الإسكندرية، وكان يخرج فرماناته في رمضان، وجاء رمضان وكان أبو الطيب المتنبي يمدح كافور الإخشيد كناية عن لونه الأسود، فكان يسميه ويلقبه بأبي المسك ويناديه بأبي المسك. فلما صدر الفرمان، دي قصة الأبيات، لما صدر الفرمان ما وجد أبو الطيب اسمه في ثنايا هذه الأسماء التي ولدت بولايات في عهد الإخشيد، فغضب على كل شيء، فهجى كفور الإخشيد: من علم الأسود المخصي مكرمة آباؤه السود أم أجداده البيض، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، فإن العبيد لأنجاس مناكيد. جي العيد، فرح هجى العيد: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. الحاصل خرج من مصر فذهب إلى الشام، فسألوا أهل الشام على أهل مصر، فبدأ ينشد: وماذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحكا كالبكا، بها نبطي من أهل السواد يعلم أنساب أهل الفلا. لما تيجي تتكلم على أبي الطيب المتنبي وتحكي قصة حياة أبو الطيب المتنبي، هترجع لكتب الأدب وتعرف السبب ده كان في فترة ايه من حياة أبو الطيب المتنبي. هتقول لي فترة ما كان أبو الطيب المتنبي في مصر، فأخذوا علماء التاريخ عند تأريخ فترة معينة يروحوا إلى كتب الأدب: عقد الفريد لابن عبد ربه، الأغاني للأصفهاني، الأدب للأصفهاني أبو داود، وغيره من كتب الأدب التي ملئت بالشعر وملئت بالمقامات والنثر والخطب الموجودة، لأنها في ذكر السبب التي قيلت فيه، أو ما يسموه علماء الأدب المناسبة التي قيلت فيها هذه الأبيات أو هذه القصة، كانت سببا لعلماء التاريخ أن يضعوا هذه الفترة في ضمن الحقبة التاريخية المراد تاريخ. أيضا من الكتب التي توضع من المصادر الثانوية كتب تسمى كتب فتوح البلدان وحكاية التاريخ لكل بلد، فتوح البلدان زي كتاب فتوح البلدان البلاذري وغيره بيحكي قصة فتوح مثلا مصر، دخل عمرو بن العاص من جهة كذا فوجد فلان في يوم كذا، ثم صار بجيشه إلى بلدة كذا، وتعقب لويس التاسع في بلدة كذا، وأخرجه إلى الإسكندرية في بلدة كذا، ثم خرج به. هذه القصة جزاك الله خير، الله يبارك فيك. هذه القصة أخذت من كتب فتوح البلدان والسياق التاريخي لكل بلد. لما أجي نرضى أحدد أقول لك مصر، أقول لك يعلوها البحر المتوسط في الجهة الفلانية البحر الأحمر، الجهة الفلانية بلدة اسمها ليبيا، الجهة الفلانية بلدة اسمها السودان. طب الحدود دي كانت منين؟ تحكى في كتب التاريخ قديما أنه لما صار به من كذا إلى كذا وقف إلى بلدة كذا وقيل له أنت دخلت في بلدة كذا. هذه القصة بتؤرخ لنا حقبة تاريخية معينة محدودة معروفة، لكن هي ليست بالحقبة الأصلية أو بالمصدر الأصلي أو بالمصدر الأصيل، لكن مصدر تابع. متى يلجأ إلى المصدر التابع؟ عند فقدان المصدر الأصلي. يعني الباحث في السيرة النهاردة لما عايز يؤرخ إلى فترة زمنية معينة لا يذهب إلى المصدر التكميلي إلا إذ لم يجد هذه القصة في مصدر الأصلي. يعني إذا ما وجدتش القصة في مصدر أصلي هتهرول إلى المصدر التكميلي للقصة، والأصل استكمال الحدث، استكمال ما يسمى بالإطار العام حتى يكتمل عندك ما يسمى بالحقبة التاريخية من الميلاد إلى الوفاة مثلا، أو من العهد من أواخر العهد المكي إلى أواخر العهد المدني اللي هي الحقبة المدنية، أو من البعثة إلى الهجرة يبقى الحقبة المكية. ده لو لم تجد في المصادر الأصلية رواية تؤكد لك هذه القصة وتستكمل عندك الأحداث التي حدثت في هذه الفترة تلجأ إلى المصادر التكميلية. أخيرا وضعوا علماء السيرة أيضا الكتب السيرة الحديثة التي اهتمت بما يسمى بالسيرة الصحيحة، وضعتها أيضا من الكتب التكميلية لأن فيها نصوص معينة أو سيرة معينة بغض النظر عن الصحة والضعف، لكن فيها روايات ولم يكن فيها روايات أخرى، أي لم تكتمل فيها كل أحداث الحقبة التاريخية حتى توضع في كتب السيرة الأصل، ففقدت جزءا من هذه الحقبة التاريخية فوجدت كفقه السيرة للبوطي، فقه السيرة لمحمد بن الغضبان، السيرة الصحيحة للعمري، السيرة الصحيحة للعلي، السيرة النبوية لشيخنا الشيخ أبو شهبة وغيره من مشايخ أهل العلم الذين كتبوا في السيرة على نمط معين أو على شرط معين أو على ما اشترطوه هم على أنفسهم في دواوينهم، فتوضع في المصادر التكميلية لما فيها من حقبة زمنية معينة ولم يوجد فيها تتبع الأحداث والسرد التاريخي الموجود فيها. احنا نقف إلى هذا الحد إن شاء الله وقدر، ونبدأ في المرة بعد القادمة في أصول وضوابط دراسة السيرة النبوية الشريفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.